الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم، وهل يباح أن يضرب ضربا غير مبرح، أي غير مظهر لأثر أو غير متسبب لضرر للخادم عندما يضرب، هل هذا سائغ إذا احتاج المقام إلى تأديب؟ وكنا قد عرفنا أن الضرب لا بأس به، لكنه ليس أول الدواء بل هو آخره، ولا يبدأ به، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عند عدم إفادة ما قبله. والأصل هو التوجيه والنصح والوعظ والزجر والتخويف والتأنيب، هذه أمور يبدأ بها، فإذا لم يستفد من هذه الأمور ولم تثمر في الخادم واحتاج إلى ضرب أو احتاج المقام إلى ضرب للتأديب، فإنه مباح في حدود الحاجة وبالضوابط التي سيأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم عندما تتكرر أخطاؤه وتتنوع مخالفاته ويحتاج إلى أن يؤدب، فكيف يكون ذلك؟ قال فأورد رحمه الله حديث أو أثر بن عمر في قصته مع غلامه عندما بعث غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، بعث غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، يعني بعثه ليصرفه، فصرفه فأنظر بالصرف. عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف. مع غلامه عندما بعث غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، بعث غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، يعني بعثه ليصرفه، فصرفه فأنظر بالصرف. عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف بعد وقت، فأجل وأنظر. ومن المعلوم كما يدل على ذلك الدلائل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصرف وهذا التعامل لا بد فيه من التقابض ولا يجوز فيه التأجيل. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني لا بد من التقابض في مكان التبايع أو التعامل يدا بيد. فهذا الرجل أو هذا الغلام الذي بعثه ابن عمر رضي الله عنهما أنظر بالصرف، يعني دفع الذهب أو الورق له وأنظره، قال لا بأس أن تأتيني بما يقابله فيما بعد غدا أو بعد غد، فأخل بشرط لا بد منه وهو التقابض. أخل بشرط التقابض لأنه أنظر في الصرف، وبهذا الإخلال بهذا الشرط دخلت المعاملة في باب من أبواب الربا، وبهذا يكون الغلام الذي بعثه ابن عمر بسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه أدخل عليه مالا ربويا وأدخل عليه تعاملا ربويا لا يحل. فأغضب هذا الأمر ابن عمر رضي الله عنه، لأن الأمر جد خطير، ليس أمرا هينا ولا أمرا سهلا، فأغضبه هذا الأمر. قال: فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، جلده جلدا وجيعا أي ضربه ضربا مؤلما، جلده جلدا وجيعا معنى وجيعا أي مؤلما موجعا. والمخالفة التي ارتكبها هذا الغلام مخالفة ليست بالهينة، بل إنها فتح باب من أبواب الربا وفتح باب من التعامل المحرم. قال: فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، خذ الذي لي، اذهب وخذ الشيء الذي لي، الذهب والورق الذي عند الصراف، ولا تصرفه، ألغي العملية لا تصرف الذهب والورق. فأدبه بهذا الضرب، أدبه بهذا الضرب. وهذا وجه الشاهد من هذا السياق للترجمة، تأديب الخادم. ففي هذا الأثر أنه يباح أن يضرب الخادم إذا فعل أمرا يستوجب هذا الأمر أو هذا النوع من التأديب، يباح ضربه ولا بأس بذلك. وكما قدمنا أيضا لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك. فلعل ابن عمر رضي الله عنه قدر أن هذا الأمر وهذه المخالفة يستحق هذا الغلام أن يؤدب معها أو أن يؤدب بسبب وقوعه فيها، هذا التأديب الذي صار إليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي، كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. هنا
لنلاحظ أمرا، وهو أن أبا مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي أمرا ويحكي قصة حصلت له هو وأخطأ فيها ونبه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد بحكايتها أن ينبه غيره على هذا الأمر. وهذا من جمال النصيحة، من جمال النصيحة مثل أن يكون إنسان وقع في شيء أو أمر من المخالفة فنبه عليها أو زجر عنها ثم بينها للناس، قال كنت يوما من الأيام أفعل كذا وكذا فقيل لي كذا وكذا. يقول رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. وانظر إلى جمال التوجيه وكمال البيان من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أولا ناداه بصوت يسمعه، ناداه باسمه وبدأ بهذه الكلمة اعلم حتى يستدعي انتباهه، وهي يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة والأمور التي تحتاج إلى انتباه السامع وتفطنه لما يقال له اعلم. ويتأتي في القرآن كثيرا وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. وهنا ذكره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا من أحسن ما يكون في البيان والتوجيه، أحسن ما يكون في النصيحة أن يبين للإنسان قدرة الله جل وعلا. إن كنت ترى في نفسك على شخص ما قدرة لضربه أو نحو ذلك فاعلم أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، إن الله على كل شيء قدير. فهذا تنبيه من أعظم ما يكون في هذا المقام، قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال رضي الله عنه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، لما التفت ووجد أن صاحب هذا الصوت وصاحب هذا التوجيه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سقط صوته من يده، قال من هيبته صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. وهذه تضم إلى ما سبق من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة تقبلهم لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تلكؤ وبدون تردد وبدون تسويف وتأجيل مباشرة. قال فهو حر لوجه الله، اعتقه لوجه الله على إثر هذه الموعظة البليغة التي سمعها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فهو حر لوجه الله. قال له صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار. لفظه في صحيح مسلم أما لو لم تفعل لمستك النار، أي لو لم تفعل هذا الأمر. قوله أما هذه للتنبيه، أما لو لم تفعل هذا الأمر لمستك النار، يعني لولا أنك اعتقته وجعلته حرا في سبيل الله تكثيرا لضربك له هذا الضرب لمستك النار. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمرا في هذا الباب دلت عليه السنة تنضبط في هذه المسألة، لأن قد يشكل البعض على البعض العقوبة في مقابل التأديب. جاء رجل، والحديث في سنن الترمذي بسند ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن عندي أو لي مماليك، إن لي مماليكا يكذبونني ويسبونني، وذكر فيهم صفات سيئة، قال: وأنا أضربهم وأؤدبهم، فهل علي في هذا شيء؟ فهل علي في هذا شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه، قال: إذا كان ضربك لهم أو تأديبك لهم أكثر من الذنب، أكثر من الذنب الذي فعلوه والخطأ الذي ارتكبوه، فالأمر عليك يوم القيامة. وإذا كان العقاب على قدر الذنب تماما فلا لك ولا عليك، أخطأوا وأدبتهم، فالأمر لا لك ولا عليك. وإذا كانت العقوبة أقل من الذنب فهذا فضل منك وتسامح. إذن العقوبة لا تخلو من حالات ثلاث على ضوء هذا الحديث: إما أن تكون العقوبة أقل من الذنب، وإما أن تكون العقوبة مساوية للذنب، وإما أن تكون العقوبة أشد من الذنب. وعندما تكون العقوبة أشد من الذنب يأتي القصاص يوم القيامة، يقتص المملوك ويقتص المظلوم من ظالمه، يأتي القصاص يوم القيامة. وستأتي أحاديث عند المصنف في أن في هذا قصاص يوم القيامة، وفيه قوت، والمظلوم المخطأ عليه طالب بحقه يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي: لتؤدن الحقوق، الحقوق تؤدى يوم القيامة، وكل يرجع له حقه، ولا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ما قال، وذكر له هذا التفصيل والتقسيم العظيم البديع، لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الرجل؟ تنحى وجلس يبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما قرأت قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ موازين توضع يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له: أما قرأت قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ لا تظلم نفس شيئا، الحقوق تؤدى. فماذا قال الرجل؟ فقال الرجل الذي أراه من حالي مع هؤلاء وحالي معهم أن أولى أمرا أن أعتقهم، لأنهم هم كانوا في تعاملهم معه فيهم سوء في التعامل، يكذبونه ويعاملونه بمعاملات سيئة، ويعصونه ولا يطيعونه، وأشياء عددها. وفي الوقت نفسه يحتاج إلى أن يؤدبهم، وربما أنه خشي أن يزيد في تأديبه لهم حدا يقتصون منه بسبب ذلك يوم القيامة. فقال الذي أراه من حالهم وحالي، هم حالهم الخطأ وأنا حالي عندي تأديب لهم، فالذي أراه من حالي وحالهم أن أعتقهم، أشهدك أنهم أحرارا في سبيل الله، وأعتقهم. وهذا أيضا من سرعة تأثر الصحابة واستجابتهم لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب: التأديب لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون الأدب إما أن يكون التأديب على قدر العقوبة، فإذا كان كذلك فلا للإنسان ولا عليه ذنب وأدب على قدره، وإما أن يكون التأديب أقل من العقوبة فهذا فيه جانب العفو والمسامحة والصفح والتجاوز ويكتب للإنسان. والحالة الثالثة وهي الخطيرة، وهي أن يكون ماذا؟ أن يكون التأديب أكثر من العقوبة وفيه القصاص، يقتص المؤدب من مؤدبه يوم القيامة إذا كان تأديبه له أكثر من الذنب الذي استحق به هذه العقوبة. فهذا الحديث العظيم وفي سنن الترمذي وفي غيره بسند ثابت يضع الميزان والضابط الذي تعرف به هذه المسألة. قال: قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار، أي أصابك لفها ووحرها وسمومها. وجاء في صحيح مسلم أن أبا مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أيضا من تأثره واستجابته رضي الله عنه، قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. أخذ على نفسه عهدا ألا يضرب مملوكا أبدا، لأن العقوبة التي ذكرت ماذا؟ العقوبة عقوبة شديدة، قال: لفحتك النار أو لمستك النار. ومس النار للمؤدب أو للمعاقب متى يكون؟ في أي الأحوال؟ هل هو في كل ضرب يقع منه؟ أو أنه إذا كان ضربه فيه تجاوز، إذا كان ضربه أو كان تأديبه فيه تجاوز، فإذا كان في الضرب أو التأديب فيه تجاوز تكون العقوبة، وإلا لو كان كل من ضرب خادمه لأي أمر مسته النار لأصبح الضرب في كل أحواله محرما ولا يجوز. والصحيح أن الأمر فيه تفصيل سبق الإشارة إليه وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. وهنا هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في هذه الأبواب التي تتعلق بتأديب الخادم، تنبيها إلى أن بعض الناس عندما ينزعج من خادمه ويريد أن يؤدبه بالزجر يأتي بمثل هذه الكلمات، يأتي بمثل هذه الكلمات، بأن يقول مثل هذه الكلمة أو يقول نظيرها أو شبيهها من الكلمات التي قد يقولها بعض الناس في مقام التأديب عندما يرى مخالفة أو أمرا مزعجا من خادمه، فيقول في حقه أمثال هذه الكلمات. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن هذا اللفظ الذي قد يأتي على ألسنة بعض الناس في مقام الزجر والتأديب لفظ خاطئ، وجاءت السنة النبوية بالنهي عنه والمنع منه. قال: باب لا تقل قبح الله وجهه. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا قبح الله وجهه، لا تقولوا قبح الله وجهه، أي لا تقولوا هذه الكلمة. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، والله تبارك وتعالى لم يخلقه على هيئة قبيحة، وإنما خلقه على هيئة حسنة وصورة جميلة ومنظر بهي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم فالله عز وجل كرم بني آدم ومن عليهم بأن خلقهم على هذه الخلقة الجميلة والصورة الحسنة، وجعل وجه الإنسان بهذه الصفة الجميلة. فلا يقال عندما يخطئ إنسان ما، لا يقال عند زجره قبح الله وجهه، لأن الله عز وجل جمل وجهه وحسنه وجعل وجهه بهذه الصورة الطيبة الصورة الحسنة. فجاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف الحديث الذي بعد هذا الحديث تعليل للمنع والنهي عن هذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته.
ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. هذه الزيادة ووجه من أشبه وجهك تأتي في ماذا؟ في مقام زيادة التأثر والانزعاج. فبعضهم إذا اشتد انزعاجه لا يكفي بتقبيح وجه من أمامه، بل يزيد هذه الزيادة فيعمم يزيد، يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. أو نظائر هذه العبارات لها نظائر كثيرة عند من يبتلون بمثل هذه الألفاظ، والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك. لا يقال لمن أمام الإنسان ولا لأشباه هذا الإنسان، لا يقال هذا، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ثم لو أن الزاجر قال في حق من زجره: قبح الله وجهه، قال هذه كلمة في حقه، ما شأن أشباهه ما شأنهم في، ما لهم علاقة، وليس منهم ذنب ولا منهم خطأ، لكن هذا من الشيطان. إذا ترك الإنسان أو أطلق للسانه الزمان يصبح يتكلم بكلام في حق من أمامه وفي حق أيضا غير من أمامه. فبعضهم لا يكتفي بشتم من أمامه إذا أخطأ، بل يشتم معه قبيلته كاملة، مع أن قبيلته ما منهم واحد قد أخطأ أو أذنب، ولكن هذا من الشيطان. أو بعضهم يشتم معه أبوه وإخوانه وأمه إلى آخره، وهذا كله من عمل الشيطان. فالشيطان في حال الغضب يفتح على الإنسان أبوابا من الشرور، في باب السب وباب الشتم وباب الألفاظ الشديدة، يفتح على الإنسان باب، ولا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يتبع عمل الشيطان. قال: لا يقل قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك. ثم ذكر التعليل، قال: فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. خلق آدم أبو البشر على صورته، أي على صورة الرحمن، كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، والمعنى واضح كما بينه العلماء رحمهم الله، وهو أن الله عز وجل خلق آدم له وجه، وفي الوجه سمع وبصر، له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هنا إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التشبيه، لأن الله عز وجل لا مثل له، وهذه الكلمة لا تفيد تشبيها أو تمثيلا. وإذا أردت ما يعينك على فهم هذا الأمر، فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنكم تدخلون الجنة يوم القيامة على صورة البدر. هذا لا يلزم أن يكون الممثل مطابقا للممثل به، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام أنكم مثله في الإضاءة والجمال والحسن، لا أنه يكون الإنسان كالبدر في تكوينه وفي هيئته وفي مادته، ما أراد ذلك، ولا يفهم هذا أصلا من الخطاب. فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، وليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا في هذا التشريف لآدم وذريته والتعلية لشأنه ولمقامه قال إن الله خلق آدم على صورته، فهذا مما يدل على بطلان تقبيح الوجه، وأنه لا يجوز يحرم أن تقال هذه الكلمة قبح الله وجه فلان أو وجه فلان وفلان ومن أشبه وجهه أو نحو ذلك من الكلمات. هذه كلمات باطلة محرمة جاء النهي عنها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ليجتنب الوجه في الضرب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب ليجتنب الوجه في الضرب. باب ليجتنب أي ليبتعد عن ضرب الوجه، إذا احتاج إلى ضرب فليجتنب ضرب الوجه. وساق هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم خادمه، هذا يفيد جواز الضرب وإباحته إذا احتاج المقام إلى ذلك، إذا احتاج المقام إلى ذلك فالأمر جائز ومباح. ولكن هناك ضوابط، من هذه الضوابط قوله هنا عليه الصلاة والسلام فليجتنب الوجه، أي لا يضرب الوجه مهما كان الخطأ ومهما كانت المخالفة، لا يضرب الوجه. لماذا؟ الوجه أشرف ما في الإنسان وفيه المحاسن، وأيضا أكثر الحواس مجتمعة في الوجه. الوجه فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، هذه الحواس كلها في الوجه. وربما لو أن الضرب الذي على الوجه شديدا ربما أعطب هذه الحواس كلها أو أعطب بعضها، وربما أيضا أضعفها، مثل لو لطمه على وجهه ربما عميت عينه، وربما حصل لسمعه تعطل أو حصل له ضعف أو نحو ذلك، وربما أيضا تشوهت خلقة الوجه وهيئة الوجه. قرأت مرة في أحد كتب الفتاوى التي تقدم إلى أهل العلم امرأة تستفتي في مسألة طلاق وقعت من زوجها عليها، وتذكر في فتواها أنها فعلت كذا وكذا، ذكرت مخالفة فعلتها، قالت: فجاء إلى البيت وضرب وجهي بجمع يده، ضرب وجهي بجمع يده فتكسرت أسناني. زوجته ويطلب فيها الحسن، وإذا نقص فيها بعض الحسن والجمال عاتبها، ثم يأتي ويشوه حسنها بيده. أين عقل من يباشر مثل هذا العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد في غير ما حديث النهي عن ضرب الوجه، قال ليجتنب الوجه. الوجه شريف في الإنسان وله المكانة العلية، ومن شرف الوجه على الإنسان كانت أعظم عبودية يقوم بها الإنسان أن يضع وجهه على الأرض ساجدا لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى عندما يكون ساجدا، يضع أشرف شيء فيه على الأرض خاضعا متذللا للرب العظيم. رأيت مرة الرجل أسلم وذكر أن سبب إسلامه أنه رأى جماعة من المسلمين لأول مرة يراهم ساجدين، فقال في نفسه قال في نفسه الجبهة والوجه أشرف شيء في الإنسان، ولم يضع هؤلاء جبهتهم ووجههم على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. هكذا يقول كنت الجبهة والوجه هذه أشرف شيء في الإنسان، وما يمكن أن يضعها هؤلاء بهذه الصفة على الأرض إلا لمستحق، وانتظرت حتى انتهوا من العمل الذي يقومون به وسألتم، قلت لمن وضعتم وجهكم بهذه الصفة على الأرض؟ قالوا لله. قلت من الله؟ وسنعرفه أسلم. الوجه أشرف شيء في الإنسان، وعبودية السجود أعظم العبوديات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يضع أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا وتذللا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. والوجه أيضا يجمع المحاسن ويجمع الحواس أو أكثر الحواس، وعندما يضرب الإنسان على وجهه ربما تعطلت حواسه أو بعضها، ربما تشوه وجهه وأصبح في هيئة مشوهة، ربما أمور كثيرة. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ضرب الوجه. هنا أيضا يا إخوان ينبغي أن يلاحظ ملاحظة، غالبا الغضبان لا يتجه في الضرب إلا إلى الوجه. غالبا الغضبان لا يتجه في الضرب إلا إلى الوجه. لماذا؟ لأن مصدر غضبه من الوجه، الذي أمامه يغضبه في الغالب بكلامه، فيكون أمامه يكلمه ويغضبه بكلامه، والكلام يخرج من الوجه، فمصدر الغضب هو الوجه. ولهذا غالبا الاتجاه بالضرب يكون إلى الوجه. ما يأتي مثلا عند غضبه من إنسان أمامه يكلمه ثم يستدير ويضرب من الخلف، بل في فورة الغضب ما يتجه بضربه إلا إلى الوجه الذي منه نبع ما يغضبه وصدر ما يغضبه. ولهذا جاءت الشريعة تؤكد حتى وإن كان الإنسان مغضبا منفعلا يحترز غاية الاحتراز ويحتاط غاية الاحتياط ألا يمد يده على وجه إنسان، بل سيأتي أيضا أن لا يضرب الحيوان على وجهه، لأن هذا النوع من الضرب فيها اعتداء وفيه إضرار بين وفيه إيذاء للإنسان والحيوان، والشريعة جاءت بالمنع من ذلك والنهي عنه. فإذا هذا ضابط لا بد منه ولا بد من مراعاته عندما يحتاج الإنسان إلى الضرب، سواء لخادمه أو ولده أو أهله، إذا احتاج إلى الضرب لا يمد يده في أي حال من الأحوال على الوجه نهائيا في أي حال، ولا في شدة غضب ولا في غيره، اليد لا تمد على الوجه. هذا معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. الوجه يجتنب، لا يضرب أبدا في أي حال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه.
ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم. وسم، الوسم هو كي طرف أو جانب من الدابة بالميسم، جزء من الحديد أو قطعة من الحديد تحمى قليلا في النار ثم يلمس بها طرف من الدابة حتى يكون وسم، وقيل له وسم من السمة وهي العلامة، حتى تكون علامة تعرف بها الدابة. والوسم مباح الوسم مباح في غير الوجه، توسم الدابة في بعض بدنها بعلامة بحيث تعرف بها وتتميز نوق فلان عن نوق فلان، فهذا الوسم مباح لا بأس به، لكن جاء النهي عن وسم الوجه وجه الدابة وعن ضرب الوجه كما هو معنا في هذا الحديث وجه الدابة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بدابة قد وسم يدخن من خراه، يعني يخرج الدخان لأن كأنها وسمت للتو قريبا. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حديثة عهد بالوسم، فكان من خراها يخرج منها الدخان، دخان الوسم، فإذا هي وسمت على وجهها. فغضب عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من فعل هذا، يعني هذا أمرا عظيما وفعلة شنيعة، واسم الدابة بوجه هذا فيه إذام بين وإضرار. قال عليه الصلاة والسلام موجها وناصحا: لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، والترجمة كما عرفنا باب ليجتنب الوجه في الضرب، سواء كان من يضربه إنسانا أو حيوانا، سواء من كان يضربه إنسانا أو حيوانا. فإذا ضرب الإنسان لا يضرب على وجهه، وإذا ضربت الدابة على وجه التأديب لا تضرب على وجهها. وأيضا في قضية ضرب الدابة، في قضية ضرب الدابة، الدابة لا تضرب ابتداء، بل لا تضرب إلا إذا احتاج الأمر إلى أن تضرب، يعني يتعامل معها بالرفق واللين، والرفق في الحيوانات أمر مطلوب وندبت إليه الشريعة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، فلا يلجأ إليها، لا يلجأ الضرب إليها ابتداء، بل يتعامل معها بالرفق وباللين، وإذا لم تستجب تضرب ضربا يجعلها تستجيب، فلا يلجأ إليه ابتداء. وهنا أذكر قصة طريفة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. مر على رجل معه حمار أكرمكم الله، وكان يضربه ضربا شديدا، فأتى إليه الشيخ وقال له: لماذا هذا الضرب؟ قال: هو حرون ولا يستجيب ولا يطاوع إلا بهذا الضرب. قال له الشيخ: أبدا، خذه بالمسايسة وبالرفق وباللين ويستجيب لك. قال: جربت ما يستجيب. فقال له الشيخ: تأذن لي أنا أريك الآن كيف تسايس. فابتعد الرجل وجاء الشيخ ومسح على الحمار بهدوء ولاطفه برفق، ثم مسكه ومشى معه. فقال الرجل صاحب الحمار: قال: يا شيخ، حتى الحمار يعرف أنك شيخ. نعم.
قال رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. فليعتقه، إذا لطمه على وجهه، اللطم هو الضرب على الوجه، قال من لطم عبده، اللطم هو الضرب على الوجه. وعرفنا قبل قليل من الأحاديث المتقدمة أن الضرب على الوجه محرم ولا يجوز مهما كان الخطأ، لا يجوز أن يضرب الإنسان ولا الدابة على الوجه، هذا أمر محرم. لكن من لطم، يعني من فعل هذا الأمر المحرم وضرب خادمه أو عبده على وجهه، هل له كفارة؟ لأنه الآن اعتدى عليه وفعل في حقه أمرا محرما لا يجوز، وسيقتص منه،
لهذا الأمر فهل له كفارة؟ قال باب من لطم عبده فليعتقه، لأن عتقه له كفارة له، كفارة له. قال من غير إيجاب، سيأتي ما يدل على صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والندب. قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. وأورد حديث هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل. خرجت جارية وقالت له شيئا كأنها أغضبته، يعني قالت له شيئا أغضبه، فلطمها ذلك الرجل أي ضربها على وجهها، اللطم هو الضرب على الوجه، فلطمها ذلك الرجل. فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ ألطمت وجهها؟ يعني هل فعلت هذا الأمر الشنيع الخطير تضرب على الوجه؟ فهو استفهام كاري، ألطمت وجهها؟ يعني هل فعلت هذا الفعل العظيم؟ ثم ذكر له أمرا نظير هذا الأمر، قال لقد رأيتني سابع سبعة. وجاء في بعض الروايات من بني مقرن، يعني كانوا سبعة وليس لهم إلا خادم واحد، امرأة تخدمهم كلهم وهم بحاجة إلى الخدمة. يقول لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. قال ليس لنا إلا خادم، يعني ليس لنا إلا امرأة واحدة تقوم على خدمتنا. قال وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فلطمها بعضنا، لطمها بعضنا أي أحدنا ضربها على وجهها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقها. والأمر هنا ليس للإيجاب وإنما للإرشاد والاستحباب، كما سيأتي ما يدل على ذلك في الطريق الأخرى لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه.
ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته. من لطم عبده أي من ضرب عبده على وجهه. والجانب الآخر قال أو ضربه حدا لم يأته، أي ضربه ضربا على ذنب لم يرتكبه، تبين له أنه لم يرتكب الذنب أو أنه لا يستحق هذا الضرب لأنه لم يفعل شيئا يستحق عليه أن يضرب. فمن لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه، فكفارته أي كفارة هذا الذنب وهذا الخطأ أن يعتقه، أن يجعله حرا طليقا في سبيل الله عز وجل، فكفارته عتقه. الشاهد من الحديث للترجمة أن لطم العبد كفارته عتقه، وقوله من غير إيجاب سيأتي شاهده في الرواية الآتية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها.
ثم أورد رحمه الله طريقا أخرى لحديث سويد بن مقرن رضي الله عنه، يقول ابنه معاوية: لطمت مولا لنا ففر، لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص. دعا سويد ابنه معاوية وجاء بالمولى وقال له اقتص، ومعنى اقتص أي انطمه كما لطمك، اضربه كما ضربك، هذا معنى اقتص. فقال اقتص، ثم قال: كنا ولد مقر سبعة لنا خادم. وهذا يبين لنا ما جاء في الرواية المتقدمة: لقد رأيتني سابع سبعة، أي من ولد مقر، أي من ولد مقر، سبعة لنا خادم يعني واحدة تخدمنا، فلطمها أحدنا، لطمها أحدنا. وأيضا جاء في بعض الروايات أن الذي لطمها أصغرهم، فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرهم فليعتقوها، مرهم فليعتقوها. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: من لطم عبدا فليعتقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مرهم فليعتقوها. فقالوا للنبي: ليس لهم خادم غيرها، يعني ليس لهم إلا هي تخدمهم وهم يحتاجون إليها وهم سبعة، ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها، فليستخدموها فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها. فهذا يفيدنا أنه كما قال الإمام البخاري من غير إجاب، من غير إجاب. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم حكى إجماع أهل العلم أنه غير واجب، وأن الأمر للاستحباب كفارة للطم وكفارة لهذا الذنب، وهو أمر على غير الإجاب، وإنما هو على وجه الاستحباب، ومما يصرف الوجوب ما جاء في هذا الحديث لما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فقلت: شعبة. قال: حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني: ورأى رجلا لطم غلامه فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
ثم أورد هذا الحديث حديث سويد بن مقرن، وتدل هذه الروايات أن سويد رضي الله عنه تكرر منه هذا النصح في غير مناسبة، مرة مع ولده ومرة مع غيره، فكان من يراه يلطم وجه الخادم ينهاه عن هذا الأمر ويذكره بالقصة التي حصلت لهم، ويذكره بالقصة التي حصلت لهم. فهنا رأى سويد رضي الله عنه رجلا لطم غلامه فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ والمراد بالصورة الوجه، المراد بالصورة الوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصورة الوجه، حديث صحيح، فالصورة هي الوجه. ولهذا قال: أما علمت أن الصورة محرمة، يعني أنه محرم ضرب الوجه، وتحريم ضرب الوجه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث مر معنا بعضها. قال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله سابع سبعة إخوة نظير قوله فيما تقدم من ولد مقرن، فسبعة من ولد مقرن أي سبعة إخوة كان لهم خادم واحدة تقوم على خدمتهم جميعا، فليس لنا إلا هي. قال: فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه.
ثم أورد رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة حديث ابن عمر المتقدم، ولكن معه قصة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، وهذا يفيد أنه كان ضربه له على ظهره، وعلى الظهر يكون الضرب أو نحوه من المواضع مثل أسفل القدم أو نحو ذلك من المواضع التي لا يكون فيها إضرارا بالمضروب، والوجه يجتنب، الصورة محرمة كما تقدم. فكان ضربه على وجهه ضربه على ظهره ثم دعاه كأنه عاتب نفسه على الضرب وأحس أنه أوجعه وزاد في الضرب عليه، فدعاه وكشف عن ظهره ينظر في أثر الضرب. قال فكشف عن ظهره، جاء في بعض الروايات أنه رأى في ظهره أثرا، أنه رأى في ظهره أثرا للضرب، وسأله قال أيوجعك يعني يؤلمك هذا الضرب؟ فهذا فيه من ابن عمر رضي الله عنه تأسف على ما حصل ومراجعة وطلب أيضا مسامحة وصفح، وهذا من الأخلاق الجميلة العظيمة. قال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه أي أعتقه في الوجه الله، جعله عتيقا حرا. قال فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض. قبل ذلك ابن عمر دعا بهذا الغلام لأنه عاتب نفسه على ضربه، وربما يكون تبين له أن الضرب الذي ضربه على ذنب لا يستحق به هذا الضرب، أو أن الضرب تجاوز الحد. ونحن عرفنا سابقا التفصيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحوال التأديب ثلاثة: إما أن يؤدب بما يزيد وهذا يكون على الإنسان، أو يؤدب بما يساوي الخطأ وهذا لا له ولا عليه، أو يؤدب بما هو أقل. ولهذا قال بعض السلف كلمة عجيبة في باب التأديب، عجيبة جدا، وليتنا نضعها قاعدة لنا في هذا الباب. قال بعض السلف لأن أخطي في العفو أحب أن أخطي في العقوبة، قال فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. ابن عمر لما أعتق الرجل أخذ عودا من الأرض ثم قال لمن حوله ليس لي من الأجر ما يزن هذا العود. وهذا أيضا فيه من الفائدة استخدام وسائل الإيضاح للشرح أو البيان أو التوضيح أو في التعليم. فرفع عودا من الأرض خفيف الوزن وقال ليس لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، والعود الذي في يده وزنه خفيف جدا، فهو يبين لهم أنه ليس له أجر في عتقه، مع أن العتق فيه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى. لماذا قال ذلك؟ لأن العتق هنا مقابل الضرب، فهو كفارة له، كفارة لهذا الضرب، فليس لي فيه ما يزن هذا العود، لأن العتق أصبح مقابلا للضرب الذي كان منه لهذا الخادم. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لما تقول هذا؟ يعني لماذا تقول أنه ليس لي فيه أجر مع أنك اعتقته في سبيل الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه. هنا إذا تأملنا الحديث، ما الذي فيه له تعلق بموضوع ابن عمر؟ نحن عرفنا أنه ضربه على ظهره لأنه كشف ظهره وقال هل يوجعك، ضربه على ظهره، فجانب الذي بالحديث أو لطم وجهه لا يتعلق بابن عمر لأنه لم يضربه على وجهه. فبقي في الحديث قوله: من ضرب مملوكا حدا لم يأته. فهذه المسألة هي التي وقف عندها ابن عمر متأملا حدا لم يأته، ربما أنه تبين له أن الخطأ الذي ارتكبه لا يستحق عليه هذا الضرب أو هذا التأديب، فتنبه فيما بعد، ولهذا أورد الحديث هنا مستشهدا به على الأمر الذي فعله. قال: من ضرب مملوكا حدا لم يأتي أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه، وهو رضي الله عنه لم يضربه على وجهه وإنما ضربه على ظهره، وربما تبين له أن التأديب الذي كان منه لهذا الخادم على أمر الله يستحق ذاك التأديب الذي كان منه له، فلام نفسه وعاتبها واستدعى الخادم ونظر في الموضع واعتقه في سبيل الله، وقال في المقام: أنا ليس لي أجر في عتقه، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا في قصاص العبد، أي أن العبد يقتص من مالكه يوم القيامة إذا كان ضربه ضربا لا يستحق أن يضرب عليه، سواء ضربه ضربا محرما كما هو الشأن في من يضرب على الوجه، أو ضربه ضربا لا يستحقه في ذنب لم يأته وفي خطأ لم يقع منه. فهذا فيه القصاص يوم القيامة، وساق المصنف في هذا الباب أحاديث عديدة نقف عليها بإذن الله عز وجل في درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والحاضرين. يقول السائل: من هو الخادم الوارد في هذه الأحاديث؟ أهو الأجير أو ملك اليمين؟
المراد بالخادم في هذه الأحاديث الملك اليمين وليس الأجير، وهذا واضح في سياقات الأحاديث التي مرت معنا، لأنه يقال: فأعتقه قلت فهم أحرار، إلى غير ذلك مما سبق أن مر معنا. فهم المراد بالخادم ليس الأجير، وإنما المراد به ملك اليمين.
يقول: نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ، وهو اختصار كتاب البر والصلة. يقول: نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ، وهو اختصار كتاب البر والصلة، ونطلب من الشيخ أن يزيد في المهلة التي أمهلها لتقديم البحث.
هذا طلب تكرر من عدد من الإخوة فيما يتعلق باختصار كتاب البر والصلة لابن الجوزي، وكنا حددنا المدة شهرا كاملا وشارفت على الانتهاء بعد أيام قلائل، وبعض الإخوة يعملون عملا جادا، أطلعني بعضهم على عمله عمل علمي جاد في الاختصار، ويرون أن المدة لا تكفي فيرغبون في الزيادة، وما في مانع أن تمدد المدة، نزيد مثلا إلى منتصف الشهر القادم أو نحددها في 20 من الشهر القادم، يكون نهاية المدة التي للبحث إلى 20 من نهاية 20 من الشهر القادم، 20 من شعبان، نعم 20 من رجب، نعم 20 من رجب.
يقول السائل حفظكم الله، هل يؤخذ من قولكم لا بأس أن يذكر الفعل الذي فعله حتى يتعظ الناس، هل يأخذ منه ما يفعله بعض الناس من ذكر معاصيهم ليتعظ الناس؟
هذا ليس من هذا، ذكر المعاصي أو المخالفات التي وقعت منه وتاب الله عز وجل عليه بها وستره لا يفضح نفسه ولا يذكرها، وإنما مثل هذا الأمر يعني شيء من الخطأ في ضرب أو نحوه أو خطأ في طريقة تعلم أو طريقة تأديب أو شيء من هذه الأمور لا بأس أن يخبر بذلك. وكان بعض السلف أيضا في مثل هذا المقام يبهم نفسه، يقول أن رجلا فعل كذا وكذا، وإذا رأى من المفيد ومن المصلحة أن يسمي نفسه على وجه التعليم، مثل ما حصل من سويد، قال كنت سابع سبعة وضربه أحدنا، ما سمى من الضارب، ما سماه، فيمكن أن يبهم. وإذا رأى من المصلحة أن يسمي من باب زيادة التعليم والتنبيه. أما الذنوب والآثام والكبائر والمعاصي التي يقترفها الإنسان وسترها الله عز وجل عليه، هذه تبقى على الستر، ولا يحتاج مقام التعليم إلى أن يشهر نفسه بتلك الآثام التي قارفها أو وقع فيها. نعم.
يقول السائل الأحوال التي ذكرتموها في التأديب، هل يدخل فيها تأديب الوالد ولده أو زوجته؟
التأديب عموما يكون على قدر الدم أو يكون أشد من الدم أو أقل من الدم. والذي ينبغي على الإنسان في هذا المقام مع أي ممن يؤدبهم أن يكون على قدر الذنب إن احتاج أو أقل من الذنب، وأن يخطئ في العفو خير له من أن يكون خطأه في العقوبة. نعم.
يقول هل يجوز أن يقال للرجل الكافر قبح الله وجهك؟
لا تقال هذه الكلمة في حق الإنسان، لأن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى على صورة جميلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم يسميه العلماء التكريم العام، التكريم العام يشمل المسلم والكافر، كرم الله عز وجل الجميع بهذه الصورة وبهذا المظهر وبهذا الحسن وبهذا القوام وبهذا الجمال، هذا تكريم عام، ما قال ولقد كرمنا المسلم، قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم عام يسمى. أما التكريم الخاص فهو منة الله سبحانه وتعالى على عبده بالهداية إلى الدين والدخول في الإسلام، هذه كرامة خاصة وتكريم خاص. أما قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، الكل كرمهم الله بهذه الصورة والهيئة والمنظر والخلقة الحسنة. نعم.
يجوز هل يجوز أن يقول سود الله وجهك؟
ولا يقال هذا أيضا، لا يقال قبح الله وجهك، ولا يقال سود الله وجهك، ولا يقال أيضا الكلمات التي تؤدي هذا المعنى أو تصل إلى هذا المعنى، كل ذلك يبتعد عنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم، وهل يباح أن يضرب ضربا غير مبرح، أي غير مظهر لأثر أو غير متسبب لضرر للخادم عندما يضرب، هل هذا سائغ إذا احتاج المقام إلى تأديب؟ وكنا قد عرفنا أن الضرب لا بأس به، لكنه ليس أول الدواء بل هو آخره، ولا يبدأ به، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عند عدم إفادة ما قبله. والأصل هو التوجيه والنصح والوعظ والزجر والتخويف والتأنيب، هذه أمور يبدأ بها، فإذا لم يستفد من هذه الأمور ولم تثمر في الخادم واحتاج إلى ضرب، أو احتاج المقام إلى ضرب للتأديب، فإنه مباح في حدود الحاجة وبالضوابط التي سيأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم عندما تتكرر أخطاؤه وتتنوع مخالفاته ويحتاج إلى أن يؤدب، فكيف يكون ذلك؟ قال فأورد رحمه الله حديث أو أثر بن عمر في قصته مع غلامه عندما بعث غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، بعث غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، يعني بعثه ليصرفه، فصرفه فأنظر بالصرف. عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف. وفي مع غلامه عندما بعث غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، بعث غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، يعني بعثه ليصرفه، فصرفه فأنظر بالصرف. عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف بعد وقت، فأجل وأنظر. ومن المعلوم كما يدل على ذلك الدلائل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصرف وهذا التعامل لا بد فيه من التقابض ولا يجوز فيه التأجيل. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني لا بد من التقابض في مكان التبايع أو التعامل يدا بيد. فهذا الرجل أو هذا الغلام الذي بعثه ابن عمر رضي الله عنهما أنظر بالصرف، يعني دفع الذهب أو الورق له وأنظره، قال: لا بأس أن تأتيني بما يقابله فيما بعد غدا أو بعد غد، فأخل بشرط لا بد منه وهو التقابض، أخل بشرط التقابض
لأنه أنظر في الصرف. وبهذا الإخلال بهذا الشرط دخلت المعاملة في باب من أبواب الربا، وبهذا يكون الغلام الذي بعثه ابن عمر بسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه أدخل عليه مالا ربويا، وأدخل عليه تعاملا ربويا لا يحل، فأغضب هذا الأمر ابن عمر رضي الله عنه، لأن الأمر جد خطير، ليس أمرا هينا ولا أمرا سهلا، فأغضبه هذا الأمر. قال فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، جلده جلدا وجيعا أي ضربه ضربا مؤلما، جلده جلدا وجيعا معنى وجيعا أي مؤلما موجعا. والمخالفة التي ارتكبها هذا الغلام مخالفة ليست بالهينة، بل إنها فتح باب من أبواب الربا، وفتح باب من التعامل المحرم. قال فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، خذ الذي لي، اذهب وخذ الشيء الذي لي، الذهب أو الورق الذي عند الصراف، ولا تصرفه، ألغي العملية، ألغي العملية، لا تصرف الذهب أو الورق. فأدبه بهذا الضرب، أدبه بهذا الضرب. وهذا وجه الشاهد من هذا السياق للترجمة، تأديب الخادم. ففي هذا الأثر أنه يباح أن يضرب الخادم إذا فعل أمرا يستوجب هذا الأمر أو هذا النوع من التأديب، يباح ضربه ولا بأس بذلك. وكما قدمنا أيضا لا يلجأ إلى 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 الضرب إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك. فلعل ابن عمر رضي الله عنه قدر أن هذا الأمر وهذه المخالفة يستحق هذا الغلام أن يؤدب معها، أو أن يؤدب بسبب وقوعه فيها، هذا التأديب الذي صار إليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي، كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. هنا لنلاحظ أمرا، وهو أن أبا مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي أمرا ويحكي قصة حصلت له هو وأخطأ فيها ونبه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد بحكايتها أن ينبه غيره، أن ينبه غيره على هذا الأمر. وهذا من جمال النصيحة، من جمال النصيحة مثل أن يكون إنسان وقع في شيء أو أمر من المخالفة فنبه عليها أو زجر عنها ثم بينها للناس، قال كنت يوما من الأيام أفعل كذا وكذا فقيل لي كذا وكذا. يقول رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. وانظر إلى جمال التوجيه وكمال البيان من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أولا ناداه بصوت يسمعه، ناداه باسمه وبدأ بهذه الكلمة اعلم حتى يستدعي انتباهه، وهي يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة والأمور التي تحتاج إلى انتباه السامع وتفطنه لما يقال له اعلم. ويتأتي في القرآن كثيرا وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. وهنا ذكره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا من أحسن ما يكون في البيان والتوجيه، أحسن ما يكون في النصيحة أن يبين للإنسان قدرة الله جل وعلا. إن كنت ترى في نفسك على شخص ما قدرة لضربه أو نحو ذلك، فاعلم أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، إن الله على كل شيء قدير. فهذا تنبيه من أعظم ما يكون في هذا المقام. قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال رضي الله عنه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، لما التفت ووجد أن صاحب هذا الصوت وصاحب هذا التوجيه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سقط صوته من يده، قال من هيبته صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. وهذه تضمن ما سبق من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة تقبلهم لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تلكؤ وبدون تردد وبدون تسويف وتأجيل، مباشرة. قال فهو حر لوجه الله، اعتقه لوجه الله على إثر هذه الموعظة البليغة التي سمعها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فهو حر لوجه الله. قال له صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار. لفظه في صحيح مسلم أما لو لم تفعل لمستك النار، أي لو لم تفعل هذا الأمر. قوله أما هذه للتنبيه، أما لو لم تفعل هذا الأمر لمستك النار، يعني لولا أنك اعتقته وجعلته حرا في سبيل الله تكثيرا لضربك له هذا الضرب لمستك النار. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمرا في هذا الباب دلت عليه السنة تنضبط في هذه المسألة، لأن قد يشكل البعض على البعض العقوبة في مقابل التأديب. جاء رجل والحديث في سنن الترمذي بسند ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن عندي أو لي مماليك، إن لي مماليكا يكذبونني ويسبونني، وذكر فيهم صفات سيئة، قال وأنا أضربهم وأؤدبهم، فهل علي في هذا شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ قال إذا كان ضربك لهم أو تأديبك لهم أكثر من الذنب الذي فعلوه والخطأ الذي ارتكبوه فالأمر عليك يوم القيامة. وإذا كان العقاب على قدر الذنب تماما فلا لك ولا عليك، أخطأوا وأدبتهم فالأمر لا لك ولا عليك. وإذا كانت العقوبة أقل من الذنب فهذا فضل منك وتسامح. إذن العقوبة لا تخلو من حالات ثلاث على ضوء هذا الحديث: إما أن تكون العقوبة أقل من الذنب، وإما أن تكون العقوبة مساوية للذنب، وإما أن تكون العقوبة أشد من الذنب. وعندما تكون العقوبة أشد من الذنب يأتي القصاص يوم القيامة، يقتص المملوك ويقتص المظلوم من ظالمه، يأتي القصاص يوم القيامة. وستأتي أحاديث عند المصنف في أن في هذا قصاص يوم القيامة وفيه قوت، والمظلوم المخطأ عليه طالب بحقه يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي: لتؤدن الحقوق تؤدى يوم القيامة، وكل يرجع له حقه، ولا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ما قال، وذكر له هذا التفصيل والتقسيم العظيم البديع، لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الرجل؟ تنحى وجلس يبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما قرأت قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ موازين توضع يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له: أما قرأت قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ لا تظلم نفس شيئا، الحقوق تؤدى. فماذا قال الرجل؟ فقال الرجل الذي أراه من حالي مع هؤلاء وحالي معهم أن أولى أمرا أن أعتقهم، لأنهم هم كانوا في تعاملهم معه فيهم سوء في التعامل، يكذبون ويعاملونه بمعاملات سيئة، ويعصونه ولا يطيعونه، وأشياء عددها. وفي الوقت نفسه يحتاج إلى أن يؤدبهم، وربما أنه خشي أن يزيد في تأديبه لهم حدا يقتصون منه بسبب ذلك يوم القيامة. فقال الذي أراه من حالهم وحالي، هم حالهم الخطأ وأنا حالي عندي تأديب لهم، فالذي أراه من حالي وحالهم أن أعتقهم، أشهدك أنهم أحرارا في سبيل الله، وأعتقهم. وهذا أيضا من سرعة تأثر الصحابة واستجابتهم لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب: التأديب لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يكون التأديب على قدر العقوبة، فإذا كان كذلك فلا للإنسان ولا عليه، ذنب وأدب على قدره. وإما أن يكون التأديب أقل من العقوبة، فهذا فيه جانب العفو والمسامحة والصفح والتجاوز، ويكتب للإنسان. والحالة الثالثة وهي الخطيرة، وهي أن يكون التأديب أكثر من العقوبة وفيه القصاص، يقتص المؤدب من مؤدبه يوم القيامة إذا كان تأديبه له أكثر من الذنب الذي استحق به هذه العقوبة. فهذا الحديث العظيم وفي سنن الترمذي وفي غيره بسند ثابت يضع الميزان والضابط الذي تعرف به هذه المسألة. قال: قلت يا رسول الله، فهو حر لوجه الله، فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار، أي أصابك لفها ووحرها وسمومها. وجاء في صحيح مسلم أن أبا مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أيضا من تأثره واستجابته رضي الله عنه، قال لا أضرب مملوكا بعده أبدا، أخذ على نفسه عهدا ألا يضرب مملوكا أبدا، لأن العقوبة التي ذكرت ماذا؟ العقوبة عقوبة شديدة، قال لفحتك النار أو لمستك النار، ومس النار للمؤدب أو للمعاقب متى يكون؟ في أي الأحوال؟ هل هو في كل ضرب يقع منه؟ أو أنه إذا كان ضربه فيه تجاوز، إذا كان ضربه أو كان تأديبه فيه تجاوز، فإذا كان في الضرب أو التأديب فيه تجاوز تكون العقوبة، وإلا لو كان كل من ضرب خادمه لأي أمر مسته النار لأصبح الضرب في كل أحواله محرما ولا يجوز. والصحيح أن الأمر فيه تفصيل سبق الإشارة إليه وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. وهنا هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في هذه الأبواب التي تتعلق بتأديب الخادم، تنبيها إلى أن بعض الناس عندما ينزعج من خادمه ويريد أن يؤدبه بالزجر يأتي بمثل هذه الكلمات، يأتي بمثل هذه الكلمات، بأن يقول مثل هذه الكلمة أو يقول نظيرها أو شبيهها من الكلمات التي قد يقولها بعض الناس في مقام التأديب عندما يرى مخالفة أو أمرا مزعجا من خادمه، فيقول في حقه أمثال هذه الكلمات. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن هذا اللفظ الذي قد يأتي على ألسنة بعض الناس في مقام الزجر والتأديب لفظ خاطئ، وجاءت السنة النبوية بالنهي عنه والمنع منه. قال: باب لا تقل قبح الله وجهه. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا قبح الله وجهه، لا تقولوا قبح الله وجهه، أي لا تقولوا هذه الكلمة. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، والله تبارك وتعالى لم يخلقه على هيئة قبيحة، وإنما خلقه على هيئة حسنة وصورة جميلة ومنظر بهي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم بني آدم ومن عليهم بأن خلقهم على هذه الخلقة الجميلة والصورة الحسنة، وجعل وجه الإنسان بهذه الصفة الجميلة. فلا يقال عندما يخطئ إنسان ما، لا يقال عند زجره قبح الله وجهه، لأن الله عز وجل جمل وجهه وحسنه وجعل وجهه بهذه الصورة الطيبة الصورة الحسنة، فجاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف الحديث الذي بعد هذا الحديث تعليل للمنع والنهي عن هذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته.
ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. هذه الزيادة ووجه من أشبه وجهك تأتي في ماذا؟ في مقام زيادة التأثر والانزعاج. فبعضهم إذا اشتد انزعاجه لا يكفي بتقبيح وجه من أمامه، بل يزيد هذه الزيادة فيعمم، يزيد يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. أو نظائر هذه العبارات لها نظائر كثيرة عند من يبتلون بمثل هذه الألفاظ، والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك. لا يقال لمن أمام الإنسان ولا لأشباه هذا الإنسان، لا يقال هذا، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ثم لو أن الزاجر قال في حق من زجره: قبح الله وجهه، قال هذه كلمة في حقه، ما شأن أشباهه؟ أشباهه ما شأنهم فيه؟ ما لهم علاقة، وليس منهم ذنب ولا منهم خطأ، لكن هذا من الشيطان. إذا ترك الإنسان أو أطلق للسانه الزمام يصبح يتكلم بكلام في حق من أمامه وفي حق أيضا غير من أمامه. فبعضهم لا يكتفي بشتم من أمامه إذا أخطأ، بل يشتم معه قبيلته كاملة، مع أن قبيلته ما منهم واحد قد أخطأ أو أذنب، ولكن هذا من الشيطان. أو بعضهم يشتم معه أبوه وإخوانه وأمه إلى آخره، وهذا كل من عمل الشيطان. فالشيطان في حال الغضب يفتح على الإنسان أبوابا من الشرور في باب السب وباب الشتم وباب الألفاظ الشديدة، يفتح على الإنسان باب، ولا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يتبع عمل الشيطان. قال: لا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. ثم ذكر التعليل، قال: فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. خلق آدم أبو البشر على صورته، أي على صورة الرحمن، كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، والمعنى واضح كما بينه العلماء رحمهم الله، وهو أن الله عز وجل خلق آدم له وجه، وفي الوجه سمع وبصر، له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هنا إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التشبيه، لأن الله عز وجل لا مثل له، وهذه الكلمة لا تفيد تشبيها أو تمثيلا. وإذا أردت ما يعينك على فهم هذا الأمر فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنكم تدخلون الجنة يوم القيامة على صورة البدر. هذا لا يلزم أن يكون الممثل مطابقا للممثل به، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام أنكم مثله في الإضاءة والجمال والحسن، لا أنه يكون الإنسان كالبدر في تكوينه وفي هيئته وفي مادته، ما أراد ذلك، ولا يفهم هذا أصلا من الخطاب. فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، وليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا في هذا التشريف لآدم وذريته والتعلية لشأنه ولمقامه، قال إن الله خلق آدم على صورته، فهذا مما يدل على بطلان تقبيح الوجه، وأنه لا يجوز، يحرم أن تقال هذه الكلمة: قبح الله وجه فلان أو وجه فلان وفلان ومن أشبه وجهه أو نحو ذلك من الكلمات. هذه كلمات باطلة محرمة، جاء النهي عنها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ليجتنب الوجه في الضرب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ليجتنب الوجه في الضرب. باب ليجتنب أي ليبتعد عن ضرب الوجه، إذا احتاج إلى ضرب فليجتنب ضرب الوجه. وساق هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم خادمه، هذا يفيد جواز الضرب وإباحته إذا احتاج المقام إلى ذلك، إذا احتاج المقام إلى ذلك فالأمر جائز ومباح. ولكن هناك ضوابط، من هذه الضوابط قوله هنا عليه الصلاة والسلام فليجتنب الوجه، أي لا يضرب الوجه مهما كان الخطأ ومهما كانت المخالفة، لا يضرب الوجه. لماذا؟ الوجه أشرف ما في الإنسان وفيه المحاسن، وأيضا أكثر الحواس مجتمعة في الوجه. الوجه فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، هذه الحواس كلها في الوجه. وربما لو أن الضرب الذي على الوجه شديدا ربما أعطب هذه الحواس كلها أو أعطب بعضها، وربما أيضا أضعفها، مثل لو لطمه على وجهه ربما عميت عينه، وربما حصل لسمعه تعطل أو حصل له ضعف أو نحو ذلك، وربما أيضا تشوهت خلقة الوجه وهيئة الوجه. قرأت مرة في أحد كتب الفتاوى التي تقدم إلى أهل العلم امرأة تستفتي في مسألة طلاق وقعت من زوجها عليها، وتذكر في فتواها أنها فعلت كذا وكذا، ذكرت مخالفة فعلتها، قالت فجاء إلى البيت وضرب وجهي بجمع يده، ضرب وجهي بجمع يده فتكسرت أسناني. زوجته ويطلب فيها الحسن، وإذا نقص فيها بعض الحسن والجمال عاتبها، ثم يأتي ويشوه حسنها بيده. أين عقل من يباشر مثل هذا العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد في غير ما حديث النهي عن ضرب الوجه، قال ليجتنب الوجه. الوجه شريف في الإنسان وله المكانة العلية، ومن شرف الوجه على الإنسان، كانت أعظم عبودية يقوم بها الإنسان أن يضع وجهه على الأرض ساجدا لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى عندما يكون ساجدا، يضع أشرف شيء فيه على الأرض خاضعا متذللا للرب العظيم. رأيت مرة الرجل أسلم وذكر أن سبب إسلامه أنه رأى جماعة من المسلمين لأول مرة يراهم ساجدين، فقال في نفسه قال في نفسه الجبهة والوجه أشرف شيء في الإنسان، ولم يضع هؤلاء جبهتهم ووجههم على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. هكذا يقول كنت الجبهة والوجه هذه أشرف شيء في الإنسان، وما يمكن أن يضعها هؤلاء بهذه الصفة على الأرض إلا لمستحق، وانتظرت حتى انتهوا من العمل الذي يقومون به وسألتم قلت لمن وضعتم وجهكم بهذه الصفة على الأرض، قالوا لله، قلت من الله؟ وسأل عرفوه أسلم. الوجه أشرف شيء في الإنسان، وعبودية السجود أعظم العبوديات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يضع أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا وتذللا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. والوجه أيضا يجمع المحاسن، ويجمع الحواس أو أكثر الحواس، وعندما يضرب الإنسان على وجهه ربما تعطلت حواسه أو بعضها، ربما تشوه وجهه وأصبح في هيئة مشوهة، ربما أمور كثيرة. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ضرب الوجه. هنا أيضا يا إخوان ينبغي أن يلاحظ ملاحظة، غالبا الغضبان لا يتجه في الضرب إلا إلى الوجه، غالبا الغضبان لا يتجه في الضرب إلا إلى الوجه. لماذا؟ لأن مصدر غضبه من الوجه الذي أمامه، يغضبه في الغالب بكلامه، فيكون أمامه يكلمه ويغضبه بكلامه، والكلام يخرج من الوجه، فمصدر الغضب هو الوجه. ولهذا غالبا الاتجاه بالضرب يكون إلى الوجه. ما يأتي مثلا عند غضبه من إنسان أمامه يكلمه ثم يستدير ويضرب من الخلف، بل في فورة الغضب ما يتجه بضربه إلا إلى الوجه الذي منه نبع ما يغضبه وصدر ما يغضبه. ولهذا جاءت الشريعة تؤكد حتى وإن كان الإنسان مغضبا منفعلا يحترز غاية الاحتراز ويحتاط غاية الاحتياط ألا يمد يده على وجه إنسان، ألا يمد يده على وجه إنسان. بل سيأتي أيضا أن لا يضرب الحيوان على وجهه، لأن هذا النوع من الضرب فيها اعتداء وفيه إضرار بين وفيه إيذاء للإنسان والحيوان، والشريعة جاءت بالمنع من ذلك والنهي عنه. فإذا هذا ضابط لا بد منه ولا بد من مراعاته عندما يحتاج الإنسان إلى الضرب، سواء لخادمه أو ولده أو أهله. إذا احتاج إلى الضرب لا يمد يده في أي حال من الأحوال على الوجه نهائيا في أي حال، ولا في شدة غضب ولا في غيره، اليد لا تمد على الوجه. هذا معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. الوجه يجتنب، لا يضرب أبدا في أي حال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه.
ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم. وسم، الوسم هو كي طرف أو جانب من الدابة بالميسم، جزء من الحديد أو قطعة من الحديد تحمى قليلا في النار ثم يلمس بها طرف من الدابة حتى يكون وسم. وقيل له وسم من السمة وهي العلامة، قيل له وسم من السمة وهي العلامة، حتى تكون علامة تعرف بها الدابة. والوسم مباح، الوسم مباح في غير الوجه، توسم الدابة في بعض بدنها بعلامة بحيث تعرف بها وتتميز نوق فلان عن نوق فلان، فهذا الوسم مباح لا بأس به. لكن جاء النهي عن وسم الوجه، وجه الدابة، وعن ضرب الوجه كما هو معنا في هذا الحديث وجه الدابة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بدابة قد وسم يدخن من خراه، يدخن من خراه يعني يخرج الدخان، لأن كأنها وسمت للتو قريبا. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حديثة عهد بالوسم، فكان من خراها يخرج منها الدخان، دخان الوسم، فإذا هي وسمت على وجهها. فغضب عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من فعل هذا، يعني هذا أمرا عظيما وفعلة شنيعة واسم الدابة بوجهها هذا فيه إيذان بين وإضرار. قال عليه الصلاة والسلام موجها وناصحا: لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. والترجمة كما عرفنا باب ليجتنب الوجه في الضرب، سواء كان من يضربه إنسانا أو حيوانا، سواء من كان يضربه إنسانا أو حيوانا. فإذا ضرب الإنسان لا يضرب على وجهه، وإذا ضربت الدابة على وجه التأديب لا تضرب على وجهها. وأيضا في قضية ضرب الدابة، في قضية ضرب الدابة، الدابة لا تضرب ابتداء، بل لا تضرب إلا إذا احتاج الأمر إلى أن تضرب، يعني يتعامل معها بالرفق واللين، والرفق في الحيوانات أمر مطلوب وندبت إليه الشريعة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، فلا يلجأ إليها، لا يلجأ الضرب إليها ابتداء، بل يتعامل معها بالرفق وباللين، وإذا لما تستجيب تضرب ضربا يجعلها تستجيب، فلا يلجأ إليه ابتداء. وهنا أذكر قصة طريفة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. مر على رجل معه حمار أكرمكم الله، وكان يضربه ضربا شديدا، فأتى إليه الشيخ وقال له: لماذا هذا الضرب؟ قال: هو حرون ولا يستجيب ولا يطاوع إلا بهذا الضرب. قال له الشيخ: أبدا، خذه بالمسايسة وبالرفق وباللين ويستجيب لك. قال: جربت ما يستجيب. فقال له الشيخ: تأذن لي أنا أريك الآن كيف تسايسه. فابتعد الرجل وجاء الشيخ ومسح على الحمار بهدوء ولاطفه برفق، ثم مسكه ومشى معه. فقال الرجل صاحب الحمار: قال: يا شيخ، حتى الحمار يعرف انك شيخ. نعم.
قال رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير ايجاب. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. فليعتقه، إذا لطمه على وجهه، اللطم هو الضرب على الوجه. قال: من لطم عبده، اللطم هو الضرب على الوجه. وعرفنا قبل قليل من الأحاديث المتقدمة أن الضرب على الوجه محرم ولا يجوز مهما كان الخطأ، لا يجوز أن يضرب الإنسان ولا الدابة على الوجه، هذا أمر محرم. لكن من لطم، يعني من فعل هذا الأمر المحرم وضرب خادمه أو عبده على وجهه، هل له كفارة؟ لأنه الآن اعتدى عليه وفعل في حقه أمرا محرما لا يجوز، وسيقتص منه لهذا الأمر، فهل له كفارة؟ قال: باب من لطم عبده فليعتقه، لأن عتقه له كفارة له، كفارة له. قال: من غير إيجاب. سيأتي ما يدل على صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والندب. قال: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. وأورد حديث هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل. خرجت جارية وقالت له شيئا، كأنها أغضبته، يعني قالت له شيئا أغضبه، فلطمها ذلك الرجل، أي ضربها على وجهها، اللطم هو الضرب على الوجه، فلطمها ذلك الرجل. فقال
له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ ألطمت وجهها؟ يعني هل فعلت هذا الأمر الشنيع الخطير تضرب على الوجه؟ فهو استفهام إنكاري. ألطمت وجهها؟ يعني هل فعلت هذا الفعل العظيم؟ ثم ذكر له أمرا نظير هذا الأمر، قال لقد رأيتني سابع سبعة. وجاء في بعض الروايات من بني مقرن، يعني كانوا سبعة وليس لهم إلا خادم واحد، امرأة تخدمهم كلهم وهم بحاجة إلى الخدمة. يقول لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. قال ليس لنا إلا خادم، يعني ليس لنا إلا امرأة واحدة تقوم على خدمتنا. قال وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا أي أحدنا ضربها على وجهها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقها. والأمر هنا ليس للإيجاب وإنما للإرشاد والاستحباب، كما سيأتي ما يدل على ذلك في الطريق الأخرى لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن تراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه.
ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته. من لطم عبده أي من ضرب عبده على وجهه. والجانب الآخر قال أو ضربه حدا لم يأته، أي ضربه ضربا على ذنب لم يرتكبه، تبين له أنه لم يرتكب الذنب أو أنه لا يستحق هذا الضرب لأنه لم يفعل شيئا يستحق عليه أن يضرب. فمن لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. فكفارته أي كفارة هذا الذنب وهذا الخطأ أن يعتقه، أن يجعله حرا طليقا في سبيل الله عز وجل، فكفارته عتقه. الشاهد من الحديث للترجمة أن لطم العبد كفارته عتقه، وقوله من غير إيجاب سيأتي شاهده في الرواية الآتية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها.
ثم أورد رحمه الله طريقا أخرى لحديث سويد بن مقرن رضي الله عنه، يقول ابنه معاوية لطمت مولا لنا ففر، لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص. دعا سويد ابنه معاوية وجاء بالمولى وقال له اقتص، ومعنى اقتص أي الطمه كما لطمك، اضربه كما ضربك، هذا معنى اقتص. فقال اقتص ثم قال كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم. وهذا يبين لنا ما جاء في الرواية المتقدمة لقد رأيتني سابع سبعة، أي من ولد مقرن، أي من ولد مقرن. سبعة لنا خادم يعني واحدة تخدمنا، فلطمها أحدنا، لطمها أحدنا. وأيضا جاء في بعض الروايات أن الذي لطمها أصغرهم، فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، مرهم فليعتقوها. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، من لطم عبدا فليعتقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام مرهم فليعتقوها. فقالوا للنبي ليس لهم خادم غيرها، يعني ليس لهم إلا هي تخدمهم وهم يحتاجون إليها وهم سبعة ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها، فليستخدموها فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها. فهذا يفيدنا أنه كما قال الإمام البخاري من غير إيجاب، من غير إيجاب. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم حكى إجماع أهل العلم أنه غير واجب، وأن الأمر للاستحباب كفارة للطم وكفارة لهذا الذنب، وهو أمر على غير الإجاب، وإنما هو على وجه الاستحباب، ومما يصرف الوجوب ما جاء في هذا الحديث لما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
ثم أورد هذا الحديث حديث سويد بن مقرن، وتدل هذه الروايات أن سويد رضي الله عنه تكرر منه هذا النصح في غير مناسبة، مرة مع ولده ومرة مع غيره، فكان من يراه يلطم وجه الخادم ينهاه عن هذا الأمر ويذكره بالقصة التي حصلت لهم، ويذكره بالقصة التي حصلت لهم. فهنا رأى سويد رضي الله عنه رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ والمراد بالصورة الوجه، المراد بالصورة الوجه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الوجه، حديث صحيح، فالصورة هي الوجه. ولهذا قال أما علمت أن الصورة محرمة، يعني أنه محرم ضرب الوجه، وتحريم ضرب الوجه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث مر معنا بعضها. قال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله سابع سبعة إخوة نظير قوله فيما تقدم من ولد مقرن، فسبعة من ولد مقرن أي سبعة إخوة كان لهم خادم واحدة تقوم على خدمتهم جميعا، فليس لنا إلا هي. قال فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زابان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه.
ثم أورد رحمه الله في خاتمة هذه الترجمة حديث ابن عمر المتقدم، ولكن معه قصة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له كان ضربه دعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، وهذا يفيد أنه كان ضربه له على ظهره، وعلى الظهر يكون الضرب أو نحوه من المواضع مثل أسفل القدم أو نحو ذلك من المواضع التي لا يكون فيها إضرارا بالمضروب، والوجه يجتنب، الصورة محرمة كما تقدم. فكان ضربه على وجهه ضربه على ظهره ثم دعاه كأنه عاتب نفسه على الضرب وأحس أنه أوجعه وزاد في الضرب عليه فدعاه وكشف عن ظهره، وكشف عن ظهره ينظر في أثر الضرب. قال فكشف عن ظهره، جاء في بعض الروايات أنه رأى في ظهره أثرا، أنه رأى في ظهره أثرا للضرب، وسأله قال أيوجعك يعني يؤلمك هذا الضرب؟ فهذا فيه من ابن عمر رضي الله عنه تأسف على ما حصل ومراجعة وطلب أيضا مسامحة وصفح، وهذا من الأخلاق الجميلة العظيمة. قال أيوجعك؟ قال لا، فاعتقه أي اعتقه في الوجه الله، جعله عتيقا حرا. قال فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض. قبل ذلك ابن عمر دعا بهذا الغلام لأنه عاتب نفسه على ضربه، وربما يكون تبين له أن الضرب الذي ضربه على ذنب لا يستحق به هذا الضرب، أو أن الضرب تجاوز الحد. ونحن عرفنا سابقا التفصيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحوال التأديب ثلاثة: إما أن يؤدب بما يزيد وهذا يكون على الإنسان، أو يؤدب بما يساوي الخطأ وهذا لا له ولا عليه، أو يؤدب بما هو أقل. ولهذا قال بعض السلف كلمة عجيبة في باب التأديب، عجيبة جدا، وليتنا نضعها قاعدة لنا في هذا الباب. قال بعض السلف لأن أخطي في العفو أحب أن أخطي في العقوبة،
قال فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. ابن عمر لما اعتق الرجل أخذ عودا من الأرض ثم قال لمن حوله ليس لي من الأجر ما يزن هذا العود. وهذا أيضا فيه من الفائدة استخدام وسائل الإيضاح للشرح أو البيان أو التوضيح أو في التعليم. فرفع عودا من الأرض خفيف الوزن وقال ليس لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، والعود الذي في يده وزنه خفيف جدا، فهو يبين لهم أنه ليس له أجر في عتقه، مع أن العتق فيه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى. لماذا قال ذلك؟ لأن العتق هنا مقابل الضرب، فهو كفارة له، كفارة لهذا الضرب، فليس لي فيه ما يزن هذا العود، لأن العتق أصبح مقابلا للضرب الذي كان منه لهذا الخادم. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ يعني لماذا تقول أنه ليس لي فيه أجر مع أنك اعتقته في سبيل الله؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه. هنا إذا تأملنا الحديث ما الذي فيه له تعلق بموضوع ابن عمر؟ نحن عرفنا أنه ضربه على ظهره لأنه كشف ظهره وقال هل يوجعك، ضربه على ظهره، فجانب الذي بالحديث أو لطم وجهه لا يتعلق بابن عمر لأنه لم يضربه على وجهه.
فبقي في الحديث قوله من ضرب مملوكا حدا لم يأته. فهذه المسألة هي التي وقف عندها ابن عمر متأملا حدا لم يأته، ربما أنه تبين له أن الخطأ الذي ارتكبه لا يستحق عليه هذا الضرب أو هذا التأديب، فتنبه فيما بعد، ولهذا أورد الحديث هنا مستشهدا به على الأمر الذي فعله. قال من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه، وهو رضي الله عنه لم يضربه على وجهه وإنما ضربه على ظهره، وربما تبين له أن التأديب الذي كان منه لهذا الخادم على أمر الله يستحق ذاك التأديب الذي كان منه له، فلام نفسه وعاتبها واستدعى الخادم ونظر في الموضع واعتقه في سبيل الله، وقال في المقام أنا ليس لي أجر في عتقه، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا في قصاص العبد، أي أن العبد يقتص من مالكه يوم القيامة إذا كان ضربه ضربا لا يستحق أن يضرب عليه، سواء ضربه ضربا محرما كما هو الشأن في من يضرب على الوجه، أو ضربه ضربا لا يستحقه في ذنب لم يأته وفي خطأ لم يقع منه، فهذا فيه القصاص يوم القيامة. وساق المصنف في هذا الباب أحاديث عديدة نقف عليها بإذن الله عز وجل في درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والحاضرين. يقول السائل: من هو الخادم الوارد في هذه الأحاديث؟ أهو الأجير أو ملك اليمين؟
المراد بالخادم في هذه الأحاديث الملك اليمين وليس الأجير، وهذا واضح في سياقات الأحاديث التي مرت معنا، لأنه يقال فأعتقه قلت فهم أحرار إلى غير ذلك مما سبق أن مر معنا، فهم المراد بالخادم ليس الأجير وإنما المراد به ملك اليمين.
يقول: نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ وهو اختصار كتاب البر والصلة. يقول: نحن مجموعة من المهتمين بالبحث الذي كلف به الشيخ وهو اختصار كتاب البر والصلة، ونطلب من الشيخ أن يزيد في المهلة التي أمهلها لتقديم البحث.
هذا طلب تكرر من عدد من الإخوة فيما يتعلق باختصار كتاب البر والصلة لابن الجوزي، وكنا حددنا المدة شهرا كاملا وشارفت على الانتهاء بعد أيام قلائل، وبعض الإخوة يعملون عملا جادا، أطلعني بعضهم على عمله عمل علمي جاد في الاختصار، ويرون أن المدة لا تكفي فيرغبون في الزيادة، وما في مانع أن تمدد المدة، نزيد مثلا إلى منتصف الشهر القادم أو نحددها في 20 من الشهر القادم يكون نهاية المدة التي للبحث، إلى 20 من نهاية 20 من الشهر القادم، 20 من شعبان، نعم 20 من رجب، نعم 20 من رجب.
يقول السائل: حفظكم الله، هل يؤخذ من قولكم لا بأس أن يذكر الفعل الذي فعله حتى يتعظ الناس، هل يأخذ منه ما يفعله بعض الناس من ذكر معاصيهم ليتعظ الناس؟
هذا ليس من هذا، ذكر المعاصي أو المخالفات التي وقعت منه وتاب الله عز وجل عليه بها وستره لا يفضح نفسه ولا يذكرها، وإنما مثل هذا الأمر، يعني شيء من الخطأ في ضرب أو نحوه أو خطأ في طريقة تعلم أو طريقة تأديب أو شيء من هذه الأمور، لا بأس أن يخبر بذلك. وكان بعض السلف أيضا في مثل هذا المقام يبهم نفسه، يقول أن رجلا فعل كذا وكذا، وإذا رأى من المفيد ومن المصلحة أن يسمي نفسه على وجه التعليم، مثل ما حصل من سويد، قال كنت سابع سبعة وضربه أحدنا، ما سمى من الضارب، ما سمى، فيمكن أن يبهم، وإذا رأى من المصلحة أن يسمي من باب زيادة التعليم والتنبيه. أما الذنوب والآثام والكبائر والمعاصي التي يقترفها الإنسان وسترها الله عز وجل عليه، هذه تبقى على الستر، ولا يحتاج مقام التعليم إلى أن يشهر نفسه بتلك الآثام التي قارفها أو وقع فيها. نعم.
يقول السائل: الأحوال التي ذكرتموها في التأديب، هل يدخل فيها تأديب الولد الوالد ولده أو زوجته؟
التأديب عموما يكون على قدر الذنب أو يكون أشد من الذنب أو أقل من الذنب. والذي ينبغي على الإنسان في هذا المقام مع أي ممن يؤدبهم أن يكون على قدر الذنب إن احتاج أو أقل من الذنب، وأن يخطئ في العفو خير له من أن يكون خطأه في العقوبة. نعم.
يقول: هل يجوز أن يقال للرجل الكافر قبح الله وجهك؟
لا تقال هذه الكلمة في حق الإنسان، لأن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى على صورة جميلة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا التكريم يسميه العلماء التكريم العام، التكريم العام يشمل المسلم والكافر، كرم الله عز وجل الجميع بهذه الصورة وبهذا المظهر وبهذا الحسن وبهذا القوام وبهذا الجمال، هذا تكريم عام. ما قال: ولقد كرمنا المسلم، قال: ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم عام يسمى. أما التكريم الخاص فهو منة الله سبحانه وتعالى على عبده بالهداية إلى الدين والدخول في الإسلام، هذه كرامة خاصة وتكريم خاص. أما قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، الكل كرمهم الله بهذه الصورة والهيئة والمنظر والخلقة الحسنة. نعم.
يجوز هل يقول هل يجوز أن يقول سود الله وجهك؟
ولا يقال هذا أيضا، لا يقال قبح الله وجهك، ولا يقال سود الله وجهك، ولا يقال أيضا الكلمات التي تؤدي هذا المعنى أو تصل إلى هذا المعنى، كل ذلك يبتعد عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.